بسم الله الرحمن الرحيم. من حفظه فليقرأ. الولد للفراش، ماذا يعني بالفراش؟ وأيضا الأمة، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر سودة أن تحتجب من ابن عمة زمعة؟ من باب الاحتياط، هذا من أدلة الاحتياط، ويبوبون عليه باب اتقاء الشبهات. متى تكون المرأة تسمى فراشا، بالعقد أم بالدخول والزواج؟ هذا الذي رجحه النووي وابن القيم وجماعة. أما مجرد العقد وبينه وبينها بعد، مثلا ربما هي بالمشرق أو بالمغرب، ما تصير فراشا بذلك، على خلاف يأتي لكم. يعني في مثل هذا الحال إذا حملت لا يلحقه الولد، ما هي فراشه. إذا حملت وقد عقد عليها وبينه وبينها بعد المشركين بعيد، لا يمكن اتصاله بها ولا لقاؤهما، بل ولا دخول عليها. فينبني على ذلك أن المرأة تكون فراشا. ثانيا، أن المرأة لا تكون نفسها فراشا إلا بعد العقد وبعد الدخول، وإذا حصل ذلك صار الولد لاحقا لأبيه بهذه المعاني، لا بمجرد أنه عقد عليها ثم طلقها على قول أبي حنيفة، ولا أنه عقد عليها وهي باقية في بلد ما أتاها ولا دخل بها، بل ولا على قول كثير من أهل العلم إنه مع إمكان اللقي، إمكان أنه لقيها، إمكان لا بد فيها من تحقق، لأنها أحكام عظيمة لا بد فيها من تحقق الدخول والعشرة، أنه دخل بها، دخل عليها وأنها كانت عنده مع حصول العقد زوجة، فراش يلحقه الولد. قرأنا كلاما للنووي، جملة كلام منه، وكذلك أيضا على في الرد على بعض من خالف هذه المسألة، وبقي كلام للقاضي رحمه الله. وابن القيم قال القاضي عياض رحمه، كانت عادة الجاهلية إلحاق النسب بالزنا، وكانوا يستأجرون الإماء للزنا، يستأجر مجموعة إماء ويأجرها، يعني يكون له عدة إماء ويأجرها إيجار تقد على أنها تأتي بما يعني حصل من ذلك الإيجار إليه، حتى كان هذا ابن سلول. وأنزل الله: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. قالوا قوله إن أردنا تحصنا ليس له مفهوم، حتى وإن كانت هي التي تريد ينبغى أن يمنعها، ليس له مفهوم مخالفة كما يذكرون. وكانوا يستأجرون الإماء للزنا، فمن اعترفت الأم بأنه له الحقوق له ألحقوه، لأن النكاح كان على أربع أنحاء، ومن ذلك النكاح أنه يأتيها الأعداد من الناس فتجمعهم وتقول: قد علم كل منكم ما حصل منه، وهو لك يا فلان، وهو يلحق بك يا فلان. اعترفت الأم بأنه له، تلحقه هي بمن شاءت ممن أتاها. فجاء الإسلام بإبطال ذلك، بإلحاق الولد بالفراش الشرعي، يعني لا بمجرد زنا، فإن الزنا ليس فراشا، لابد من عقد صحيح، ولابد كذلك أيضا من دخول. فلما تخاصم عبد الله بن زمعة وسعد بن أبي وقاص، قام سعد بما عهد إليه أخوه عتبة من سيرة الجاهلية، أي أنه كان ضمن الذين يعني يظن أن ذلك الولد ولده باعتبار أنه آتاها، وربما يكون بالقافة، وربما عدة معاني يلحق به الولد عندهم. إما لعدم الدعوة وإما لكون الأم لم تعترف به لعتبة. واحتج عبد الله بن زمعة بأنه ولد على فراش أبيه فحكم له به النبي صلى الله عليه وسلم، أي مقدم لأن الفراش حق. وقوله رأى شبها بينا بعتبة، ثم قال صلى الله عليه وسلم الولد الفراش، مع أنه شبيه بعتبة بن وقاص بن أبي وقاص، لكن مع ذلك الفراش مقدم. حجة الفراش وقوة دليل الفراش لحديث مقدم، قال دليل على أن الشبه وحكم القافة إنما يعتمد إذا لم يكن هناك أقوى منه كالفراش، كما لم يحكم صلى الله عليه وسلم بالشبه في قصة المتلاعنين، مع أنه جاء على الشبه المكروه، فإن جاءت به كذا وكذا فهو. واحتج بعض الحنفية وموافقين بهذا الحديث على أن الوطأ بالزنا له حكم الوطأ بالنكاح في حرمة المصاهرة، وبهذا قال أبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد، وقال مالك والشافعي وأبو ثور وغيرهم لا أثر لوطأ الزنا، بل للزاني أن يتزوج أم المزني بها وبنتها، وهذا تذكرناه بالأمس. طيب، قال ابن القيم فأما ثبوت النسب بالفراش فأجمعت عليه الأمة. وجهات ثبوت النسب أربعة: الفراش وهو المجمع عليه، والاستلحاق وهو كذلك، والبينة وهي كذلك، والقافة. فالثلاثة الأول الفراش والاستلحاق أنه استلحقه، مع إمكان الفراش يطلق على هذا ولدي أضافه إليه من تفى منه. والبينة إذا قامت البينة على أنها حصل زواج وأن هذا يعني منهم. والقافة فالثلاثة الأول متفق عليها، واتفق المسلمون على أن النكاح يثبت به الفراش. واختلفوا في التسري فجعله جمهور العلماء موجبا للفراش، أي أنها ما يقال سرية فقط، بل إذا دخل بها صارت فراشا. واحتجوا بصريح حديث عائشة الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالولد لزمعة وصرح بأنه صاحب الفراش صاحب الفراش، وجعل ذلك عنه الحكم بالولد له، علة الحكم بالولد له. ثم لو لم يرد الحديث الصحيح لكان ذلك مقتضى الميزان الذي أنزله الله ليقوم الناس بالقسط، وهو التسوية بين المتماثلين، فإن السرية فراشا حسا وحقيقة وحكمة، كما أن الحرة كذلك وهي تراد، أي السرية لما تراد له الزوجة من الاستمتاع والاستيلال. ولم يزل الناس قديما وحديثا يرغبون في السراي، يرغبون في السراري لاستيلادهن أي لحصول الولد. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح سريته وكان له منها إبراهيم ماريا القبطية، واستفراشهن. والزوجة إنما سميت فراشا لمعنى هي والسرية فيه على حد سواء، انتهى كلام القيم من هذا الموضع. وقال في موضع آخر واختلف الفقهاء فيما تصير به الزوجة فراشا على ثلاثة أقوال: أحدها أنه نفس العقد، فهذا مردود رده ابن القيم ورده أيضا النووي بشدة، وإن علم أنه لم يجتمع بها بل لو طلقها عقبه في المجلس، وهذا قول أبي حنيفة. قلت وتقدم إبطال النووي لهذا القول وهو أصح وهو واضح البطلان، يعني كيف تكون فراش عقد وطلق ما رآها ربما أو ما دخل بها دقيقة واحدة. الثاني أنها تصير فراشا بالعقد مع إمكان الوطء، كأن يكون في بلد أو ربما حصل في قرية لقاء أو كذا، وهذا مذهب الشافعي وأحمد. الثالث أنها تصير فراشا بالدخول المحقق لا الإمكان المشكوك فيه، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية، قال ابن القيم وهذا هو الصحيح المجزوم به. وإلا فكيف تصير المرأة فراشا ولم يدخل بها الزوج؟ وهل بعد هذا وهل يعد أهل العرف واللغة المرأة فراشا قبل البناء بها حتى ولو كان بعد العقد؟ وكيف تأتي الشريعة بإلحاق نسب بمن لم يبني بامرأة ولا دخل بها ولا اجتمع بها بمجرد إمكان إمكان ذلك، وهذا الإمكان قد يقطع بانتفائه عادة، فلا تصير المرأة إلا بدخول، يعني المرأة فراشا إلا بدخول محقق. قال والصحيح أن الأم والحر لا تصيران فراشا إلا بالدخول أي بالوضع، انتهى. قلت وهذا القول هو الصواب لقوة دليله، أنه أن الأقوال الأخرى أنهم جرد العقد بها تصير خلاص فراشا، وأنه أي ولد يحصل بعد العقد بها عساها تولد 10 كلهم أبناءه وهي بعيدة ما دخلت عليه. هذا حتى الناس يستنكفون من أن يقول هؤلاء أبنائي وما قد دخلت بيته فيقول هذا ولدي. الحديث الذي يليه في قوله لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر، وفي لفظ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره. وهنا أسأل الآن من الشباب سيجيب؟ لا تجيب؟ تجيب أنت؟ يعني لو أخذت ماء كاس ماء الآن وأعطيت حمزة يجوز؟ هذا انظر الحديث، انظر ما كتاب؟ طيب خلاص مفهوم، فهمك، قال هذا ما هو مأشر، يعني لا، فمعنى لا يسقي ولد غيره أي لا يتزوج امرأة حاملا، ولا كذلك أيضا أمه تكون يشتريها وهي حامل فيأتيها ويوطعها وهي حامل، يكون قد سقى ماءه زرع غيره أو ولد غيره، زرع كناية عن الولد أو ولد غيره باعتبار أن الولد يتغذى من المني ويسقى منه، فهذا يكون قد اختلط فيه ماء الأول وماء الثاني. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بشدة، لا يسقي أحدكم ماءه زرع غيره، حتى أيضا جاء في هذا أصرح، نهى أن توطى السبايا حتى يضعنا، الحديث في حديث صحيح عن حديث ابن عباس الآخر. وفي الباب نهى عن الحبال أن يوطعنا حتى يضعنا ما في بطونهن، وقال تسقي زرع غيرك، تسقي زرع غيرك. وفي مسند أحمد ليس منا من وطع حبلا، أي حبلا من غيره، وهذا يدل على أن هذا الفعل كبيرة. وفي الباب حديث أبي الدرداء تحت باب، في مسلم تحت باب تحريم وطء الحامل المسبية، وفيها النبي صلى الله عليه وسلم أتي بامرأة مجحة أي قريبة الولادة، فقال لعل صاحبها ألم بها، وعند مسلم يريد أن يلم بها أي يجامعها الذي صارت في غنيمته أو في أن اشتراها وهي حامل، أراد أن يشترى الأمة أتي بامرأة، ما قال يعني امرأة محمول أنها أمة. قالوا نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره. وعيد شديد، لأنه يسقي ماءه زرع غيره، وعلل ذلك بأنه إما أن يكون ابن هذه الأمة يعني من مني، إذا كان مثلا صار حرا لماذا يخلط بين هذا وهذا. وفي حديث الإرباض، الإرباض بن سارية، وهو حديث حسن أيضا بنحوه، وجاء من حديث أبي سعيد في مسلم، وكذا عند أبي داود لا توطع حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة أي تستبرع رحمها. هذه جملة أحاديث في النهي عن هذا الفعل، عليها بن ابن القيم رحمه الله، فقال الحكم الرابع أنها إذا كانت حاملا فاستبراعها بوضع الحمل، وهذا كما أنه حكم النص فهو مجمع عليه بين الأمة. قال ولا يجوز وضع المسبية الحامل قبل وضع حملها، وهكذا المرأة التي زنت ثم زوجت بآخر غير الذي زنى بها، في مثل هذا الحال حب أنها تابت وأنها بعد توبتها يصح الزواج بها، لكن الجمهور يقول يعقد عليها ولا يجوز يدخل بها حتى لا يستمع نظر غيره. ابن القيم يقول لا يعقد عليها حتى تضع سدا لذريعة أن يقع عليها مثلا بعد العقد. وللأدلة المذكورة هنا بقي ما إذا كان هو الذي زنى بها فإنه إن عقد له عليها صح العقد وبقي لا يأتيها. سيقول كيف لا يأتيها هذا الحمل مني؟ يقال لعله شاركه غيره، فإذا لم تستعف منه ما الذي يعف من غيره، خاصة هي قبل العقد، فدفعا للريبة لا يأتيها والعقد صحيح. الحكم الخامس أنه لا يجوز وطئها قبل وضع حملها، أي حمل أي حمل كان سواء كان يلحق بالواطع كحمل الزوجة والمملوكة والموطوعة بشبهة، أو لا يلحق به كحمل الزانية، فلا يحل وطء حامل غير الواطع البتة كما صرح به النص، كذا قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي معه زرع غيره. وهذا يدل على أن الولد زرع، هكذا بدليل هذا الحديث زرع غيره، وعلى أن موطن ذلك هو موطن الحرث، نساؤكم حرث لكم، فإذا حرث في ذلك الذي حله الله عز وجل حصل الزرع. ومن هنا استدل أهل العلم على أن الدبر ليس موطن حرث ولا زرع، وأن هذا خلاف المراد الإلهي، وهذا يعم الزرع الطيب والخبيث، الزرع الذي هو من زواج صحيح لكن فارق وهي حامل، وكذلك أو كذلك اشتراها وهي حامل، يعني ليس من زنا إنما من سيدها الأول، والخبيث هو الزنا. ولأن صيانة ماء الواقع عن الماء الخبيث حتى لا يختلط به أولى من صيانته عن الماء الطيب، يعني لا ينبغي لأحد أن يخلط ماءه بولد غيره. ولأن حمل الزاني وإن كان لا حرمة له، الزنا لا حرمة له ولا لمائه، فحمل هذا الواطع وماءه محترم أي الذي وطأ بعقد، فلا يجوز له خلطه بغيره، خلطه بماء خبيث أي بولد خبيث، ولأن هذا مخالف لسنة الله في تمييز الخبيث من الطيب وتخليصه منه وإلحاق كل قسم بمجانسه ومشاكله أي ما شاكله. فكونه يسقي معه زر غيره إن كان هذا من خبيث، لا تخلط الخبيث بالطيب، معك ماء زواج صحيح طيب وذاك معه ماء زنا حرام. وإن كان من نكاح صحيح باعتبار أنها من أمة قد باعها ومن سيدها باعتبار سيدها يأتيها ونكاح صحيح أو ما كان من ذلك ما قد يدخل تحت هذا المعنى إن لم يتضح هذا المثال، نعم فلا يجوز أيضا. والذي يقضي منه العجب تجويز من جوز من الفقهاء الأربعة، جمهور يقولون على أن الزانية قبل استبرائها ووطئها عقيب العقد، فتكون الليلة عند الزاني وقد علقت منه والليلة التي تليها فراشا للزوج. ومن تأمل كمال الشريعة يقولون لا حرمة لماء الزاني فلها أن تتزوج، ومن تأمل كمال هذه الشريعة لما أنها تعبى ذلك كل الإباء وتمنع منه كل المنع وله تتمة. هذا مختصرها، يعني هذا مختصر هذا القول وخلاصته، هذا فيما يتعلق بدرسنا الماضي. أما درسنا الليلة فقد انتهينا من كتاب النكاح ولله الحمد، ودخلنا في أول كتاب الطلاق. هذا ما علينا من الحمر الأهلية، نحن السبايا يطعنا لحوم الحمر الأهلية قد تقدم هذا، وعن كل ذي ناب من السباع، وإنما شاهدنا أن تطع السبايا حتى يضعنا، وذكرنا أنه عن ابن عباس وأنه عند الجارد هنا وأنه ما صحه الشيخ رحمه الله. سمعتم؟ انظر ما قرأناه في سنده. إيه قرأناه ما قرأناه هنا. طيب، قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا عبيد الله بن موسى، في نسختنا عبد الله الصواب عبيد الله بن موسى، قال حدثنا شيبان عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر، الحمر الأهلية وليس الوحشية، وعن كل ذي ناب من السباع، أي أن أكل كل ذي ناب من السباع، ويستثنى من ذلك الضبع وهو ذو ناب بحديث جابر: الضبع صيد صيد وفيه شاه، وأن توطع السبايا حتى يضعنا. ثلاث مناهي في هذا الحديث، إنما أخذنا الشاهد منها وهو ما يتعلق بالسبايا. والحديث كما ترى كل رجاله ثقات: محمد بن عوف بن سفيان الطائب وجعفر الحمصي حافظ ثقة حافظ، عبيد الله بن موسى بن باذام الكوفي أبو محمد ثقة، شيبان هو ابن عبد الرحمن أبو معاوية النحوي ثقة، والحديث عند النسائي من طريق مجاهد عن ابن عباس به، وهو مما خرجه شيخنا رحمه الله في جامعه الصحيح، وقد أخرجه الدارقطني بلفظ نهى عن الحبالة أن يوطأنا، وقرأنا شواهده ضمن الشواهد قرأناه فيما مضى، فهذا هو، إنما أردنا نقرأ السند مع المتن.